الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الله تبارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كيف يخوض الحروب مع أعدائه، وكيف يواجه أعداءه الذين نقضوا العهد معه. قال الله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب. هؤلاء الذين نقضوا العهد، إذا وجدتهم في الحرب، إذا ظفرت بهم في الحرب، قال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يعني لعل من خلفهم من الأعداء يتعظون ويعتبرون، فلا يقدمون على القتال ولا ينقضون العهد معك. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. فعنده أن الحرب هنا ليست محبوبة لذاتها، ليست عند الله ولا عند رسوله، لا تتمنوا لقاء العدو، وإنما هي ضرورة لأن العدو قد بغى واعتدى، والمقصود إعلاء كلمة الحق وكلمة الإيمان، والمقصود دحض الباطل وأن نكفى شر هذا الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الإرشاد الرباني في الحرب، في استعمال القسوة مع البادئين بالحرب ومع الناقضين فيها لعهود السلم، والتنكيل بالبادئين بالشر ليشرد من وراءهم، هذا متفق عليه بين العقلاء. لماذا؟ لتكون الهيبة لأي دولة من الدول، لأي أمة من الأمم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينكل بهم حتى يسمع به من وراءهم، ثم يتعظوا فلا يقدموا على نقض العهد معه صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود الانتقام، ولا المقصود السعي لإذلال العباد، وليس المقصود المشي للأموال والعقارات ونحو ذلك، إنما المقصود أن تكون الهيبة لهذه الأمة ليتمكنوا من نشر دينهم، ولتكون كلمة الله هي العليا. ثم الله تعالى يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. الله عز وجل يعلم نبيه كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله، يعلم في هذه السورة، يعلم نبيه تعاليم عظيمة، وهي قال كلها، كل هذه التعاليم التي يعلم الله تعالى نبيه من أصول الجهاد. الله تعالى يعلم نبيه ويعلم الأمة من خلال سورة الأنفال، يعلمنا أصول الجهاد في سبيل الله. علمنا الثبات والصمود أمام الأعداء، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علمنا فيها الاتصال بخالق السماوات والأرض عند التحام الصفوف، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. علمه كيف يخيف أعداءه بشدة الوقيعة في من قدر عليهم، علمه كيف يصالحهم، كيف ينبذ صلحهم. كل هذه يقول الشيخ تعاليم جهادية عسكرية من رب العالمين للنبي وأصحابه. فدل ذلك أن هذه الأمة لابد أن تواجه أعداءها، والتعليمات لا تأخذها من أي كتاب. التعليمات في مواجهة الأعداء: اقرأ القرآن تتعلم كيف تواجه عدوك، اقرأ القرآن تتعلم كيف تعقد الصلح وكيف يكون الحرب. سيأتي الآية: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. متى تكون الحرب في الإسلام ومتى يكون السلم في الإسلام أو السلم، ومتى يكون الصلح، متى؟ هذا نظام أيها الإخوة رباني. كيف تتعلم الأمة الجهاد في سبيل الله؟ من خلال القرآن، من خلال كتاب رب العالمين. هنا هذه الآيات تبين أن الذين نقضوا العهد نكل بهم، عاقبهم عقابا شديدا غليظا، وهذا الذي يناسب في هذا المكان حتى يسمع من وراءهم فيعتبروا ولا ينقضوا العهد معه. الآن لا، قوم آخرون، قال وإما تخافن من قوم خيانة، هؤلاء لم ينقضوا العهد لكن خفت منهم خيانة، ظهرت علامات أنهم سيخونوا العهد، فانبذ إليهم على سواء، اطرح إليهم عهدهم على سواء، يعني في العلم أعلمهم أن عهدهم قد طرح وأن عهدهم قد نقض، مدام أنت تخاف منهم خيانة. وإما تخافن، الخوف يطلق على الظن الذي لا يستلزم اليقين، أخاف كذا يعني أظن، الخوف الذي على الظن الذي لا يستلزم اليقين. والعهد شيء مؤكد متيقن، العهد شيء مؤكد متيقن، والظن يطلق، الخوف يطلق على الظن الذي لا يستلزم اليقين. فكيف ينتقل عن حكم يقين العهد إلى ظن نقض العهد؟ وإما تخافن، يعني تظن، أنت ظن غالب، من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ عهدهم. طب العهد شيء يقيني، وهذا الظن، القاعدة العظيمة تقول اليقين لا يزول بالشك. أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في التفسير، منها أن العرب ربما تطلق الخوف ويراد به العلم وليس الظن. وإما تخافن، يعني وإما تعلمن من قوم خيانة، فقالوا هنا الخوف يطلق ويراد به العلم كما قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني فإن علمتم، قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني إلا أن يعلم ألا يقيم حدود الله. فالعرب يستعملون الخوف بمعنى العلم، قال وإما تخافن، يعني وإما تعلمن من قوم خيانة، وإن كان بينك وبين قوم عهود ومواثيق، يهود أو غير يهود، وتخاف من هؤلاء، تعلم من هؤلاء القوم الذين كان بينك وبينهم عهود، تخاف منهم الخيانة، تعلم منهم الخيانة، قال فانبذ إليهم على سواء. فهنا المقصود الذين تخاف منهم تعلم منهم أنهم سيخونوك. طب هم لم يظهروا الخيانة، لم يظهروها، قال ما هو في شيء اسمه عندنا دلائل القرائن، دلالة قرائن الحال، دلالة قرائن الحال تجعل أنت بالنسبة لك، تجعل الإنسان الذي بين يديك لم يفعل هذا الفعل، لكن في قرائن تدل أنه سيفعل، أنه سيبادر، ظهرت أمارات الخيانات عليه وإن لم يخن، لكن أمارات، علامات. وقال عمر بن الخطاب لست بالخب، إن لست بالمخادع ولا الخب يخدعني، يعني لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني. فالأصل في المسلم أن يأخذ بدلالة قرائن الحال، في شيء اسمه في الشرع دلالة القرائن، القرينة، شيء يدل على شيء آخر. ودلالة القرائن في الفقه أيها الإخوة لها اعتبار، ينتقل الحكم فيها من الحل إلى الحرمة، الحكم الشرعي بدلالة القرائن ينتقل من الحل إلى الحرمة. كيف هذا؟ يعني الشيء الذي يدل على شيء آخر، قرينة تدل عليه، ينتقل من شيء حلال إلى حرام. قلنا واحد يبيع عطور، بائع عطور، جاءت امرأة تشتري عطرا، فالأصل في بيع العطور أنه حلال، طيب يجوز، امرأة تريد أن تشتري عطرا وتتعطر في بيتها لا بأس، لكن امرأة جاءت متعطرة وأرادت أن تشتري منه عطرا، هل يجوز أن يبيعها؟ لا. طيب ما هو بيع العطر حلال، قال هنا في شيء اسمه دلالة القرائن، هذه المرأة ينبعث منها رائحة العطر ومتبرجة، وأنا أعلم أنها ستضع هذا العطر لتخرج به، وأيما امرأة استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية، فأنا أعلم، ما تقول لي والله أنا ما الذي يدريني، أنا أعلى أعلم الغيب، تستعمل العطر هذا في داخل البيت أو خارج البيت. لا، في شيء اسمه قرائن الحال، دلالة القرائن. في قرائن تدل أن هذه المرأة تخرج متعطرة وجاءت تشتري العطر لتتعطر وتخرج، فلا يجوز لك أن تبيعها. انظر الحكم تحول من الحل حلال إلى الحرمة، تحول من الحل إلى الحرمة بدلالة القرائن. وهنا إن علمت، إن خفت من هؤلاء أن ينبذوا العهد، أن ينقضوا العهد، أن يخونوا، بقرائن الحال قال فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهدهم حال كون هذا النبذ على سواء. إيش يعني على سواء؟ قالوا على سواء يعني على استواء في العلم، بأنك حرب لهم وبأنهم حرب لك. على سواء يعني على سواء في العلم، أنك حرب لهم وأنهم حرب لك. أعلمهم بهذا، أنك حرب لهم وأنهم حرب لك. يعني إذا ظهرت من قوم بوادر خيانة، عدو لك بوادر خيانة، اطرح العهد وأعلمهم، انبذ إليهم، اطرح عهدهم، النبذ هو الطرح، اطرح عهدهم على سواء يعني على استواء في العلم، قل لهم أنا محارب لكم وأنتم محاربون لي، وقد نقضت العهد بيني وبينكم لأني ظهرت عندي قرائن حال أنكم ستخونون العهد. وفي هذا أيها الإخوة أن المسلم لا يخدع، وأن المسلم يحسب الأمور، عنده بصيرة في أمور مستقبلية، وأنه لا يتعامل مع أعدائه بطيبة القلب كما يفعل كثير من الناس، يتعامل مع العدو بأمر طيب، طيبة قلب هكذا، دون أن ينظر إلى خبث عدوه. أعداؤنا أيها الإخوة على مر التاريخ خبثاء، أعداؤنا خبثاء ويخططون لنا ويتآمرون علينا، والبعض يستهزئ بهذه المؤامرات، قل كيف يتآمرون، أعداؤنا بالعكس طيبين وكذا. لا والله يا إخواني، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فأعداؤك أعداؤك أعداء لدودين لك، لدودون لك، أعداؤك يخططون لك الليل والنهار. فبعض أمتنا بتعامل مع الأعداء بطيبة قلب هكذا، يعني أنه لا والله هم يريدون الخير لنا، هم بدهم أمتنا. لا والله، ودوا ما عنتم، يعني ودوا مشقتكم، ودوا العنت، عنتم من العنت والمشقة، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدور أكبر. إن تصبك حسنة تسؤهم، لو أننا يصيبنا خير يسؤهم، وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، أو وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذن لا، الإسلام يعلمنا ألا نتعامل مع عدونا بهذه السذاجة، يعني أن يكون الإنسان ساذجا في التعامل مع عدائه، لا، بل ينبغي أن يكون ذكيا في تعامله مع عدوه. وأحيانا المواقف يلزم منها الشدة والقوة، ولذلك إذا تيقن نقض العدو للعهد، هنا إذا خاف أعلمهم أنك عدو لهم وأنك محارب لهم وهم محاربون لك. طيب وإذا تيقن نقض العهد وقتلوا فعلا وفعلوا الأفاعيل، لا تعلمهم، باغتهم بحربهم إذا صرحوا بنقض العهد علنا، لأن أمرهم هنا واضح، لا يشكون في نقضهم للعهد. ما تقول لهم أنا نقضت العهد معكم كما أنتم نقضتم العهد معي. وهذا مثل ما حدث لمن؟ لكفار قريش، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبينهم صلحا على يد سهيل بن عمرو العامري، وكان في ذلك الوقت سهيل بن عمرو كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. قال وانعقد الصلح، الآن دخلت قبيلة خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت قبيلة بكر أعداء قبيلة خزاعة في عهد قريش. كانت صلح الحديبية وقع على المهادنة 9 سنوات، 9 سنوات، يعني تخيلوا من السنة السادسة للهجرة إلى 9 سنوات، لكن قريش استمروا بهذا العهد، نقضوه، استمروا بهذا الصلح، نقضوه. فقريش غدروا علنا، ماذا فعلوا؟ أعانوا بني بكر على خزاعة، خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، بكر حلفاء قريش، بكر اعتدوا على خزاعة قريش أعانت بني بكر على خزاعة فقتلوهم، فظهر الغدر علنا لا إشكال فيه ولا التباس. مش هذه وإما تخافن من قوم خيانة، لا. ولذلك في رواية عند ابن إسحاق في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا قريشا غزوة الفتح دون أن يعلمهم ودون أن يخبرهم، دون أن يقول لهم نقضتم العهد فالعهد بيني وبينكم قد لغى، لا، دون أن يعلمهم، خلاص طرحوا العهد طرحا علنيا واضحا. ذلك قال: اللهم خذ الأخبار والعيون من قريش حتى نبغتها في ديارها. دعا: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في ديارها. ما دروا إلا والمسلمون بمر الظهران قريب من مكة، كل رجل يوقد نارا. لما في خطة الحرب لما فتحوا مكة أنهم أشعلوا النيران بالليل، فظهر ودب الرعب في قريش وفي مشركي قريش، فهؤلاء خانوا بالفعل وقتلوا الخزاعيين قتلا ذريعا، يعني شاركوا مع بني بكر في قتل بني خزاعة كما قال صاحبهم ذاك الذي استنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أبلغ القصائد في الاستنجاد، عمرو بن سالم الخزاعي اللي هو من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن سالم الخزاعي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذاك الرجز المشهور بأنهم قتلوهم وأن نقضهم للعهد كالشمس واضح لا شك فيه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، قال: ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد، إن سيم خسفا وجهه تربد، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا، فانصر هداك الله نصرا نصرا أيدا. قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أهل السير يقولون نصرت يا عمرو بن سالم، أول ما قال هذه القصيدة قال نصرت يا عمرو بن سالم، وذكروا كذلك أنه قال: لا نصرني الله إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم، لا نصرني الله إن لم أنصرك يا عمرو بن سالم. لم ينبذ إلى قريش على سواء، هنا ما قال يا قريش أنتم نقضتم العهد ولذلك العهد بيننا لاغ، لا، تجهز إليهم في غزوة الفتح في رمضان في العام الثامن من الهجرة ولم يعلموا به. تخيل سار إليه في رمضان، فتح مكة في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فسار إليهم حتى سار من المدينة إلى مكة في شهر رمضان، وما أخر الصحابة، قال نتأخر لبعد رمضان لأنه رمضان وقت صيام ووقت قيام، لا، هذا أولى الآن، نقض عهود هيبة أمة الآن، فلذلك قال شهر رمضان صيام، هذه عبادات، السفر شرع لكم أن تفطروا، وجهاد هذا نشر دين، هذا فتح مكة، ولذلك مباشرة شهر رمضان سار إليهم ولم يعلموا به حتى قرب من ديارهم، وكان ما وقع من فتح مكة. إذن فانبذ إليهم على سواء، إن ظهرت بوادر أن هؤلاء سيخونون، فقال فانبذ، اطرح عهدهم على سواء، يعني على سواء في العلم. ثم قال الله تعالى في الحكمة في هذا النبذ لعهد من ذكر، بل العلة أن الإسلام لا يبيح لأهله الخيانة مطلقا، فذا قال إن الله لا يحب الخائنين، هذه عموما، إن الله لا يحب الخائنين من المسلمين ومن المشركين، لا يحب الخائن سواء كانت من المسلم أو من الكافر، لا يحب الخائنين. الخيانة عند الله مبغوضة بجميع صورها ومظاهرها، فلا وسيلة أيها الإخوة تبيح الخيانة، لا وسيلة. ذلك البيهقي في شعب الإيمان روى عن ميمون ابن مهران رحمه الله قال: ثلاثة المسلم والكافر فيها سواء، ثلاثة المسلم والكافر فيها سواء. اسمعوا أيها الإخوة لهذه الأخلاق. عندنا الأخلاق أيها الإخوة ليست سياسية. الأخلاق لا تدخل فيها السياسة. صاحب الخلق مع المسلم مع الكافر مع البوذي مع المجوسي هو صاحب خلق. صاحب الخلق يبقى صاحب خلق. فالأخلاق عندنا ليست سياسية، لا تتعلق بالسياسة، من بيننا وبينه حرب أو بيننا وبينه صلح أو أخلاقنا عامة مع الناس جميعا. ذا قال ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته فوفي بعهده مسلما كان أو كافرا فإنما العهد لله. يعني ما تقول والله أنا عاهدت كافرا فأنقض العهد معه لأنه كافر، لا، عاهدت مسلما عاهدت كافر العهد سواء، فمن خان مسلما كمن خان كافرا ومن خان كافرا كمن خان مسلما. واحد يقول كافر هذا أخونه، لا يجوز، لا يجوز خيانة العهد لا مع المسلم ولا مع الكافر. فلذلك قال ثلاثة المسلم والكافر فينا سواء، من عاهدته فوفي بعهده مسلما كان أو كافرا فإنما العهد لله. قال ومن كان بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا. هذه مسألة أيضا أخرى، ما هي مسألة مهمة، صلة الأرحام لا تتعلق هذه بالإسلام. واحد أبوه كافر يصله، أمه كافرة يصلها، ابنه كافر يصله. إذن صلة الرحم للمسلم والكافر سواء، قال سواء. ولذلك العلماء ذكروا في تفصيل في بر الوالدين، تكلمنا عنه في تفسير سورة النساء، أحكام فقهية تعلق بهذا. واحد أبوه كافر، هل يجوز، نصراني مثلا أبوه نصراني، هل يجوز أن يأخذه أن يعينه ليأخذه على الكنيسة؟ أبوه يريد أن يذهب يوم الأحد على الكنيسة وما بيستطع، كبير في السن، بصير قود السيارة فيه ويوديه على الكنيسة؟ قال لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. قال لكن هل يجوز أن يرجعه من الكنيسة إلى البيت؟ قال نعم يجوز. فقال انظر الفرق، الأولى سيأخذه من البيت للكنيسة، هذا فيه إعانة على الإثم والعدوان، هذا سيشرك بالله يذهب للشرك، فأنت لا تأخذه، فيه إعانة على الإثم والعدوان. قال لكن الثانية إذا أمرك تعال روحنا من الكنيسة إلى البيت، قال يجب أن تطيع هنا، صلاة رحم الآن بر الوالدين مسلم كان أو كافر، لأنك ما أعنته، أنت أخذته من هذاك المكان الشركي إلى البيت. قال لا حرج في ذلك. أحكام، إذن صلة الرحم مسلم كافر قال سواء، تصل الرحم المسلم وتصل الرحم الكافر. ثم قال الثالثة ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا. هذه الثالثة، الكافر والمسلم فيها سواء. إذن ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء، من عاهدته فوفي بعهده مسلما كان أو كافرا فإنما العهد لله، من كانت بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا، من ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا. وكذلك معاوية كان بينه وبين الروم عهد، وكان يسير حتى كان قريبا من أرضهم، قال فإذا انقضت حتى إذا اقتربت انقضاء المدة أغار عليهم، يعني العهد بينه وبينهم سنة، الآن عند قرب انتهاء العهد يقترب منهم، في اليوم الذي ينتهي فيه العهد يغير عليهم، فجاءه عمرو بن عبسة، وهذا عمرو بن عبسة من الذين أسلموا، من المتقدمين الذين أسلموا، وله حديث صحيح مسلم حديث مشهور طويل، عمرو بن عبسة رجل كبر سنه كان في وقت معاوية، فقال عمرو بن عبسة وفاء لا غدر يا معاوية، وفاء لا غدر يعني لو انقضى العهد بينك وبينهم أعلمهم، وفاء لا غدر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحل عقدة حتى ينقضي أمرها وحتى ينبذ إليهم على سواء، يعني حتى يعلمهم أن العهد بينه وبينهم قد انتهى. قال فرجع معاوية بالجيوش رضي الله عنه وأرضاه، رجع وهو كان على وشك أن يغزو الروم، قال الأصل أن تعلمهم أنت أنه قد انتهى العهد بيني وبينكم، فالآن بعد ذلك إذا أردت أن تغزوهم فاغزوهم. لماذا؟ إن الله لا يحب الخائنين، عموما كل خائن الله لا يحبه. في هذه الآية إثبات صفة المحبة لله، أن الله عز وجل يحب ولا يحب، إذن يحب المحسنين المتقين، لا يحب الخائنين، لا يحب كل خوان كفور، وأيضا لا يحب. ابحث دائما في القرآن عن الصفات التي يحبها الله والتي لا يحبها الله. يحبها افعل، لا يحبها اترك. يحب المحسنين كن من المحسنين، يحب الصابرين كن من الصابرين، يحب المتقين كن من المتقين. لا يحب الخائنين، لا يحب كل خوان كفور، لا يحب هؤلاء. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء. ابحث عن الصفات التي لا يحبها الله اجتنبها. لا يحب الخائنين، في صحيح مسلم من الخمسة الذين هم أهل النار قال عليه الصلاة والسلام: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني يخون في الصغيرة والكبيرة. والكذب والخيانة أيها الإخوة، الخديعة والكذب والخيانة في النار، أو المكر والخديعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وفي آخر الزمان مر معنا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، قال في آخر الزمان، قال تظهر الخيانة وتقل الأمانة حتى يقال للرجل: ما أعقله ما أظرفه، وليس في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان. قال تقل الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا. فقالوا الخيانة ضدها الأمانة. الله لا يحب الخائنين، إذن يحب الأمناء، يحب الأمناء. لا يحب الخائنين، إذن يحب نقيض هذه الصفة، يحب الأمناء. ثم قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ما معنى سبقوا؟ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. مضوا لأي شيء؟ ولا يحسبن، لا تظن يا كافر أنك سبقت. سبقت إلى ماذا؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.